هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم أيها الأحبة سوف نتطرق إلى موضوع سوء الظن، وهو من المواضيع التي طالما تسببت في حصول مشاكل بين الزوج وزوجته، أو بين الأخ وأخيه، أو بين أي اثنين سواء في البيت أو خارج البيت. وفي قصتنا لهذا اليوم سنطرح موضوع سوء الظن الموجود في بعض الأحيان بين الزوج ووالدة زوجته. ولأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ومعرفة السبل والطرق للنصائح التي يجب على الزوج أن يأخذ بها لكي لا يهدم أسس وأركان أسرته بيده، سوف نستضيف خبيرين من خبراء البرنامج، وهما سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذ آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، عندما أوشك رائد على فتح الباب بعد عودته من عمله سمع زوجته وهي تتحدث في التليفون. حاول أن يسترق السمع قليلا ليتأكد مع من تتحدث، فعرف أن زوجته على اتصال مع أمها. أما بأي خصوص تتحدثان فهذا لم يكتشفه بادئ الأمر. دخل رائد البيت بقليل من الحذر والهدوء، وأمله في ذلك أن يدرك آخر الكلمات التي سوف تقولها زوجته لأمها، عله يعرف شيئا من الحقيقة التي يظنها مخبأة عنه. ولكن كالعادة لما شاهدته زوجته أغلقت الهاتف بسرعة وهرعت لمساعدة زوجها وحمل بعض الأشياء التي اشتراها في الطريق. ورغم ذلك سألها رائد قائلا: مع من كنت تتكلمين؟ أجابت والابتسامة على وجهها لئلا يشعر بالانزعاج: مع أمي، وقد بعثت إليك بسلام خاص. قال لها: وماذا كانت تريد هذه المرة؟ هل كانت تحثك على شيء ضدي؟ هل تريد أن أشتري لك أشياء أخرى؟ هل؟ وهنا استوقفته الزوجة وقالت له: أرجوك يا رائد، لماذا هذا الظن السيء بأمي؟ أنت دائما تظن بأنها تضمر لك السوء، بينما أنت لا تعلم كم هي تحبك، صدقني. هذا الكلام بطبيعة الحال لم يصدق به رائد، بل بانت عليه ملامح الانزعاج وقال لها بشيء من العصبية: لقد أتعبتني أمك كثيرا، لماذا لا تتركني بحالي قليلا؟ لقد سئمت تدخلاتها في حياتي، لا أريد منها سوى أن تقطع اتصالاتها وتقطع صلتها بي نهائيا. هذا الموقف أثار حفيظة الزوجة، فأطلقت بقوة ما كبتته بداخلها سنين طويلة قائلة له: والله لم أرى زوجا مثلك في حياتي، ولم أسمع بزوج يسيء الظن مثلك هكذا أبدا. يا زوجي، أنت مخطئ تماما، فوالدتي ما كانت في يوم من الأيام عدوة لك، وما كانت في يوم من الأيام تضمر الشر لك، بل بالعكس فهي تحبك كثيرا وتحاول أن تساعدني وترشدني دوما لكي أقوم بواجباتي تجاهك على أكمل وجه، صدقني يا رائد.
Thank you.
نعم يا عزيزي، لم يشعر الزوج رائد بما قالته زوجته، ولم يعي معنى كلامها جيدا، لأنه كان يعيش والغشاوة على عينيه، لا يرى الحقيقة ولا يبصر نورها جيدا، لذلك رد على زوجته قائلا: أرجوك لا تحاولي أن تدافعي عن أمك، ولا تحاولي أن تصري على موقفك هذا، فأنا متأكد بأنها وراء بعض المشاكل التي كانت تحصل بيننا أحيانا، أمك تظن أنها قادرة على أن تجعلني نسيبا مطيعا لها ولمخططاتها. ضحكت الزوجة من كلام زوجها وقالت له: أية مخططات وأية مطامع؟ عن ماذا أنت تتكلم؟ أنت فعلا بحاجة إلى مراجعة طبيب نفساني ليشرح أو يوضح لك أسباب كرهك لأمي وأسباب تخوفك منها. لم يسمح رائد لزوجته أن تكمل كلامها، إذ نهض من مكانه في محاولة للخروج، وقبل أن يخرج التفت إليها وقال: إياك وإياك أن تأتي بسيرة أمك على لسانك بعد ذلك أمامي، مفهوم؟ لقد بت لا أطيق حتى سماع اسمها. بعد هذه الكلمات خرج رائد من البيت، ولم يعد إلا في ساعة متأخرة قاربت العاشرة ليلا، وعند عودته وجد زوجته وقد أعدت طعام العشاء، وكانت رغم تأخره بانتظاره ليتناول الطعام سويا. جلس على المائدة كما جلست الزوجة، ولما شرع الاثنان نظرت إليه والخوف بعينيها، لكنها تجرأت وقالت له: يا زوجي، يا زوجي العزيز. نظر والآخر إليها وقال لها: ماذا؟ ماذا تريدين أن تقولي؟ فقالت له: أنت تعرف بأن أمي مريضة، كذلك أنت تعرف بأنها تعيش لوحدها، وأنا متحيرة ماذا أفعل؟ هل أرضيك أم أرضيها؟ هل أكون معك أم أكون معها؟ أنتما الاثنان لكما مكانة كبيرة في قلبي، لكنك زوج وهي أم، وأمي بحاجة إلي خاصة هذه الأيام. قطب رائد حاجبيه ورفع رأسه بعد أن تنازل عن تناول الطعام بالمرة، وقال لها: إذا كانت أمك تظن أنها سوف تأسر قلبي بسبب مرضها وتستطيع أن ترضخني لأوامرها، فهي واهمة، كذلك أنت. قولي لأمك أن لا مجال لها في حياتي، ولا في بيتي، ولا في أي شخص يخصني، ولو خطرها في بالها أو بالك في يوم ما أن أسامحها على تدخلاتها السابقة في شؤوني وحياتي، فأنتما مخطئتان. حاولت الزوجة أن تلين من قلب زوجها وتؤكد له بأن أمها ما كانت في يوم من الأيام قد تدخلت في شؤونه أبدا، لكنها فشلت، لأن رائدا بقي مصرا على موقفه من عمته، أي والدة زوجته. وفي هذه الأثناء رن جرس التليفون، فأسرع رائد للرد، ولما رفع السماعة قال: ألو، من؟ أجابته عمته بشيء من التعب وقالت: أنا يا ولدي، كيف حالك؟ هل يمكن أن أكلم ابنتي؟ رد عليها رائد بعنف وقال لها: لماذا لا تتركيننا؟ ألم أطلب منك عدة مرات أن لا تتصلي أبدا؟ لا تحاولي أن تجعلي نفسك مريضة، فأنا لا أصدقك. حاولت أن تشرح له بأنها فعلا مريضة، وأنها بحاجة إلى ابنتها لكي تسرع إليها، لكن رائدا كان يظن أن عمته تكذب وتحاول أن تخدعه لكي تنفذ خطتها، لذلك فقد أغلق السماعة تاركا إياها دون رد ودون أن يسمح لها بمكالمة ابنتها. تألمت الزوجة من فعل زوجها وأخفت ألمها في صدرها، وعند المساء جاءها خبر عاجل من إحدى الجيران مفاده بأن أمها قد نقلت إلى المستشفى وأن حالتها في خطر. أيضا لم يصدق رائد إلا بعد أن اضطر إلى الذهاب مع زوجته إلى المستشفى والتأكد بنفسه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أيها الأحبة، نرى من خلال القصة التي استمعتم إليها والتي روتها على مسامعكم الكريمة الزميلة منار عبد الجبار، نرى أن سوء الظن قد أوصل رائدا إلى أن يرتكب أخطاء كثيرة في حياته تجاه زوجته وتجاه والدتها على وجه الخصوص. ولولا اتصال الجيران بزوجته لما استطاعت الزوجة أن تلحق بأمها في المستشفى. ولتقصي أسباب هذا المرض توجهنا إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث في الإسلام من لبنان لسؤاله عن معالجة الشرع الإسلامي لسوء الظن، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أن سوء الظن من الأمراض والأفات النفسية التي لها آثار وتداعيات اجتماعية خطيرة، وأيضا يعني دور الشيطان في هذه المسألة دور كبير وأساسي في تفتيت العلاقات الاجتماعية وفي تفكك عرى المحبة والمودة بين المؤمنين. فالمؤمنون إذا اجتمعوا هم أقوياء، وإذا تفرقوا أصبحوا ضعفاء. قوة المؤمنين في اجتماعهم، والغيبة والنميمة والبهتان والكذب وسوء الظن من الأفات والأمراض التي يجب معالجتها، ولذلك تطرق إليها علم الأخلاق الإسلامي وعلم الطب النفسي لمعالجة هذا المرض واجتثاثه من الأساس. في كل الأحوال علماء الأخلاق يعرفون سوء الظن بأنه عبارة عن عقد القلب وتمكنه عليه بالسوء من غير يقين، وذلك نحن نلاحظ الكثير من الأخوة والأخوات الذين يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب من دون يقين، من دون إشارة، من دون علامة، ولذلك يذهبون إلى مشكلات وإلى يعني خلافات عميقة تؤدي إلى انهيار الأسرة وتفكك الأسرة نتيجة هذا الأمر. لذلك لابد من اليقين في هذه المسألة، وحتى لو كان هناك يقين في مسألة من المسائل فإنه ليس بالضرورة يعني أن تتحول الأمور إلى خلاف عميق، ولكن الإنسان يعني يطمئن إلى أن ما ذهب إليه هو في محله. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نهانا عن يعني سوء الظن. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، اجتناب الكثير من الظن الذي يقوم على التوهم وعلى الوسوسة القهرية، إن الشيطان يدخل في هذه المسألة، وبطبيعة الحال لا تكون له هذه القوة وهذه النفوذية إلا عند الذين سلموا أنفسهم للشيطان، إن سلطانه على الذين يتولونه. ولذلك علينا أن نتفهم هذه المسألة ونبعد الشيطان الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولذلك يدخل إلى الأزواج يفرق بين المرء وزوجه وإلى ما هنالك من هذه الأمور التي لابد أن ننتبه إليها حتى لا تحل العرى الاجتماعية بشكل خطير. إشارة أخيرة في هذه المسألة، الآية القرآنية تقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهذا لا يعني أننا علينا أن لا نحذر وأن نسلم الأمور كما هي، ولكن علينا أن ننتبه ونلتفت إلى كيفية يعني الإشارة إلى هذه النقطة وتلك، وإلى توجيه التحذير إلى هذا الشخص وذاك الشخص. في الحديث أيضا أنه عندما يفسد الزمان كما إذا ساء الزمان فسوء الظن من حسن الفطن. نعم، إذا كنا متأكدين وإذا كان هناك علامات واضحة تشير إلى فساد فلان وإلى أن فلانا قد انحرف وإلى ما هنالك، نعم علينا أن نقف وأن نحذر وأن نتشدد في هذه المواضع. أما أن نجعل الوهم هو الأساس في كل علاقاتنا وفي كل مواقفنا فإن هذا الأمر غير مرغوب على الإطلاق، بل بالعكس إن هذا الأمر إنما يشكل حالة تهديد خطيرة على المجتمع وعلى الأسرة. فمن هذا الباب علينا أن نلتزم بالتحذير الإلهي بالاجتناب من سوء الظن، وعلينا أن نكون فطنين وأن نكون كيسين، وعلينا أن نجتمع على الأسس الأساسية التي تخدم حركة المجتمع في إطار الأخلاق وفي إطار التفاهم، وأن نعود إلى ما يجمع بيننا وما يدخل السرور والوحدة إلى عوائلنا. أما كما ذكرتم في هذه القصة، يعني مسألة صغيرة ويعني إشارة صغيرة ممكن وخاطرة صغيرة ممكن أن تفتت العلاقة بين الزوجين، وأكثر من ذلك يمكن أن تهدد بأكثر من آفات، بل ممكن أن تهدد بيعني الوقوع في المحرمات من بعض الجوانب.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الأستاذة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان لسؤالها عن الطرق والسبل لعلاج هذه الحالة النفسية، وكيف يمكن أن يؤدي سوء الظن إلى تهديم أركان الأسرة. لنتابع معا.
طبعا القضية التي يعني تفضلتم بطرحها من خلال هذه القصة، قصة الأستاذ رائد، أولا لابد من إيضاح مسألة مهمة يعني قبل الدخول في مسألة سوء الظن، وهي مسألة العقوق، يعني دفع عقوق الوالدين، دفع الزوجة إلى أن تكون عاقة مع والدتها لأسباب غير منطقية. ونحن عندما نتحدث عن العقوق حتى مع الأسباب المنطقية لا يجوز العقوق، فكيف بالحال عندما نتحدث عن سوء الظن وبالتالي عن تخمين ونبني على هذا التخمين سلوك معين. هل عندما يعني نريد الدخول في مسألة سوء الظن بالفعل يعني من المهدمات للحياة الأسرية وللحياة الاجتماعية وللعلاقات بين الناس مسألة سوء الظن، لذلك نجد أن يعني في الثقافة الإسلامية القرآن الكريم ركز على سوء الظن وتحدث عن أن بعض الظن إثم، في الأحاديث النبوية والأحاديث الواردة عن أمة أهل البيت أيضا نتحدث نجد الكثير مما يزخر بهذا الموضوع. يعني هناك حديث ملفت وجميل للإمام علي عندما يقول ضع أمر أخيك على أحسن حتى يأتيك ما يغلبك منه، بمعنى ثلاثية الإنسان والسلوك والنية يجب أن لا تدمج، وبالتالي عندما يحدث سلوك معين من شخص ما فلا هذا السلوك ليس هو هذا الشخص، لأن هذا الشخص عبارة عن مجموعة من السلوكيات في ظروف وأمكنة وأزمنة مختلفة وظروف مختلفة، وبالتالي لا يمكن أن نقلص هذا الإنسان ليكون فقط هذا السلوك، وأيضا أن لا ندخل في نيته ماذا يقصد وماذا هنا. الدخول في التحليل هو ما يأتي إلى يأتي بسوء الظن إلينا، لأن دائما سوء الظن مبني على التحليل، نحن نرى سلوك ما أدرانا ما يريد هذا الإنسان من هذا السلوك، وبالتالي دائما عندما نغوص في التحليل هذا ما يدفعنا إلى سوء الظن، وهذا ما يدفعنا إلى أن نسلك سلوك معين تجاه هذا الآخر وأن نقوم بردة فعل. بالفعل يعني حتى يعني لو استكملنا الحديث عن أمير المؤمنين يقول ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة، يعني وبالفعل هذا الأمر صعب جدا، يعني لنكون واقعيين على مستوى النفس الإنسانية صعب جدا عندما يعني نجد سلوك سلبي من آخر كيف لنا أن نظن به خيرا، ومن يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة فعلا الذي يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة هو الشخص المتصالح مع ذاته، بمعنى أن الشخص يعني لا يشعر بأن هذه ذاته أهينت إذا ما صدر فعل معين من الآخر، لا بالعكس يجد أن هذا السلوك من هذا الآخر حتى لو كان سلبيا هذا بالنسبة لي يشكل تحدي كيف يمكنني أن أدفع بالتي هي أحسن حتى أغير حتى سلوكه. طبعا هذه المسألة يعني كما ذكرت ليست مسألة سهلة، إنما يمكننا الوصول إليها عندما نتصالح مع ذواتنا، عندما لا نضع ذاتنا نحن في ميزان الآخرين. يعني إذا صدر من الطرف الآخر شيء فمعنى هذا يعني أنني أن ذاتي أهينت وأن كبريائي أهين، وأنني إذا لم أدفع بنفس الطريقة التي دفع بسلوكه إليها فأنا يعني أنا كرامتي على المحك. دائما نجد هذه المسألة هي فعلا ما تدفع الإنسان إلى أن يرد السوء بأسوأ منه. لذلك دائما التصالح مع الذات هي النقطة الانطلاقة حتى نستطيع الظن بالآخرين بالأحسن، وحتى عندما نرى السلوك السلبي من الآخرين ونعتقد بأنه فعلا يضمر لنا السوء نعتبر بأن هذا تحدي لنا كيف نستطيع أن نغير من هذا السلوك وأن نغير من هذا الإنسان لندفع على الأقل إن لم نريد أن نحوله من السيء إلى الأحسن على الأقل حتى لا ندخل في اللعبة التي يريدنا أن ندخل بها وأن نصبح مثله بنفس السوء الذي هو عليه.
في الختام أعزائي المستمعين نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفي الحلقة سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.